إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان حال الإنسان: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذه الآيات يخبر الله تعالى عن حال الإنسان وتقلبه وعدم رضاه بالحال الذي يكون عليه أو غفلته وسهوه وبعده عن الله في حال آخر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، إن أصابته رحمة الله والخير من صحة وعافية أو أمن وأمان أو سعة في الأرزاق أو كثرة في المال أو نحو ذلك من الخير والرحمة التي تصيب العباد، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، أخذت عنه الرحمة بعد أن كان في صحة صار في مرض، بعد أن كان في أمن صار في خوف، بعد أن كان في سعة من الرزق صار في ضيق منه. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ييأس أن تزول عنه هذه الشدة، يقنط أن يرفع عنه هذا البلاء، كفور لنعمة الله السابقة التي كانت سابغة عليه، كفور منكر للحال الذي كان عليه من الرحمة والنعمة الذي كان فيها. فهو إن أصابته الضراء بعد السراء اتصف بهاتين الصفتين، يأس وأصابه القنوط من أن يغير ذلك الحال عنه، وكفر النعمة السابقة التي كانت عليه. قال الله سبحانه: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، أي إذا كان الحال بالعكس، أتته النعمة بعد أن كان في ضرر، أتته الصحة بعد أن كان في مرض، أتاه الغنى بعد أن كان في فقر، أتته النعمة والأرزاق الواسعة بعد أن كان في بلاء وجهد وشدة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، يأمن، ينسى مكر الله ويأمن من مكره ويقول قد زال كل سوء عني وليس إلا الخير أنا خالد مخلد فيه، فيحمله هذا الحال على الطغيان وعدم الشكران. لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، يفرح فرحا مذموما ويفخر على غيره من عباد الله بالنعمة التي أصابته، ونسي أنه قد كان في شدة، ونسي أنه قد كان في ضيق. فهذه حال الإنسان، شدة بعد نعمة يأتيه اليأس والقنوط والكفران للنعم السابقة، أو نعمة بعد شدة يصيبه الغرور والأمن من مكر الله والفخر على عباد الله. قال الله سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا في حال الشدائد وتجلدوا لها وتحملوا ولم يخرجوا عن عمل الصالحات في شدة ولا رخاء، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، استثناهم الله من الحال السابق المذموم وأخبر أن لهم المغفرة وأن لهم الأجر الكبير. فيا عبد الله، لا تكن ممن ذمه الله، لا تكن ممن ذكر الله صفته هذه في هذه الآية على وجه الذم، بل كن من الصابرين الملازمين للأعمال الصالحة في شدة ورخاء. وقال الله تعالى أيضا عن الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، أي شديد الهلع، شديد الجشع، شديد الحرص على هذه الحياة الدنيا. إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الضرر أو الشر أو البلاء أصابه الجزع والكفران والنكران وعدم الصبر ورد الأمور إلى الله سبحانه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا رزقه الله ووسع عليه وأتاه الخير منع فضل الله ومنع نعمة الله عن عباده. إضافة إلى ما سبق من الصفات، قال الله: إلا المصلين. إذن الإنسان مبتلى، في حال الرخاء مبتلى وفي حال الشدة مبتلى، بل ربما كان البلاء في حال الرخاء أشد من البلاء في حال الشدة. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال: ابتلينا بالضراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. وجاء بنحو ذلك عن معاذ بن جبل عند أبي نعيم في الحلية: ابتلينا بالضراء والشدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. فربما كانت السراء أشد على العبد من ضراء، وربما كان الابتلاء النازل عليه في حال الرخاء والسعة أشد من البلاء النازل عليه في حال الضيق والشدة. فإن طبع الإنسان أنه إذا أصابته نعمة الله منعها وأمن مكر الله وبغى وتكبر وطغى إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالشدائد تمحيص للعباد وتأديب لهم وتهذيب لأخلاقهم وتصفية لقلوبهم حتى تتعلق بالله سبحانه وتنسى النظر إلى المخلوقين وتترك الفخر والكبر والخيلاء. عباد الله، إن الله جل وعلا يبتلي العباد، وقد يبتليهم بالشدة بسبب ذنوبهم، وقد يبتليهم بالشدة لرفع درجاتهم، وقد يبتليهم بالشدة ليتركوا الغفلة وينتبهوا لما هم فيه ويرجعوا إلى الله سبحانه. وكم من ذنب وكم من معصية جرت على الناس بلاء. جاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين وبالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه بلاءات نازلة بالعباد كان سببها ذنوب العباد، كان سببها معاصي العباد، تجسدت تلك الذنوب وتشكلت في صورة بلاء نزل على العباد، وصار ما أصابهم هو بكسب أيديهم. وما نراه وترونه ونسمعه مما يشكوه الناس من شدة المؤنة، من ضيق في المعايش، من غلاء في الأسعار، هو والله بلاء، وبلاء شديد ربما حمل كثيرا من ضعاف الإيمان على معاصي الله، ربما حمل كثيرا من ضعاف الإيمان على السرقة والانتهاب وقطع الطريق والاعتداء والظلم وغير ذلك من الفتن التي قد تنتج ممن ضعف إيمانه بسبب هذا البلاء. هذا البلاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يقع على العباد بسبب ذنب يرتكبونه، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ما منقص قوم في كيلهم ووزنهم إلا ابتلوا بالسنين أي بالقحط والجدب وقلة الأمطار وقلة الثمرات وشدة المؤنة، شدة المؤنة، شدة المعيشة وغلاء الأسعار، ويكون الإنسان بيده المال الكثير لا يفي بحاجته ولا يؤدي مطلوبه، شدة في مؤنة تصيب الناس وجور السلطان أن يسلط الله تعالى عليهم سلطانا جائرا ظالما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم لله سبحانه. فيا أيها الناس، إن هذا أمر مما يقدره الله سبحانه وتعالى، ومما كان ويكون وسيكون إلى أن يشاء الله سبحانه، لكن الواجب على العبد كيف يعامل ذلك وكيف يكون إذا وقعت مثل هذه الأمور من شدة مؤنة أو غلاء في الأسعار أو جور من السلطان أو نحو ذلك من البلاء الذي يبتلي الله تعالى بعباده. وإلا فارتفاع الأسعار حاصل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اشتد الحال بالناس وغلت الأسعار. جاء في حديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح، وجاء بنحوي عند أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد قالوا رضي الله عنهم: غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، أي اجعل سعرا معينا للسلع لا يزيد ولا ينقص. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا دم. غلت الأسعار فأتوا قالوا: يا رسول الله سعر. قال: إن الله هو المسعر، هو الذي يرفعها ويخفضها، كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره بسند صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله غلت الأسعار فسعر لنا. قال: بل أدعو الله عز وجل. أتاه رجل آخر قال: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله عز وجل يخفض ويرفع، وإني أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس عندي مظلمة لأحد، أي إذا سعرت وحددت سعرا للسلع قد أظلم أصحاب الأموال وأرباب التجارات. فامتنع عليه الصلاة والسلام من التسعير خوفا من أن يظلم أحدا، وأخبر أن الله عز وجل يخفض ويرفع. فإذا هذا أمر جار بقدر الله وواقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس بأمر جديد، ولكن على العباد أن ينتبهوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعاملون ذلك إذا وقع في أوساط المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التخلص من هذا الأمر ورفعه أمور من تلك الأمور التي يجب على العباد أن يكونوا كذلك إذا نزل بهم بلاء، ومن هذا البلاء شدة المؤنة التي قد تصيب الناس أو غلاء السعر أو نحو ذلك، أن يلجأوا إلى الله سبحانه. أن يلجأوا إلى الله لا إلى غيره. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الرجل كما في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، غلت الأسعار فسعر لنا. قال: بل أدعو الله عز وجل، بل أدعو الله عز وجل فلنا به عليه الصلاة والسلام أسوة في لجوئه إلى الله ودعائه لله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما نزل بهم من شدة. بل جاء في حديث الاستسقاء في رواية عند أبي يعلى بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، غلت الأسعار وانقطعت الأمطار، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا. ما التفتوا إلى غير الله ولا لجوا إلى غير الله، بل سألوا الله سبحانه وتعالى فأعطاهم. فإن العباد قد يكون عندهم إعراض، قد يكون في قلوبهم قسوة، قد يكون عندهم بعد عن الله، فيبتليهم الله سبحانه بالشدائد لا لتزداد قسوتهم ولا ليشتد بعدهم عن الله ولا لتزداد معصيتهم لله، ولكن يبتليهم الله سبحانه لترق قلوبهم ويرجعوا إليه ويتركوا ما هم فيه من الغفلة. قال الله سبحانه: وما أرسلنا في قرية وما أرسلنا قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أمم خالية أرسل إليها أنبياء فأصابهم الله جل وعلا بالضراء وابتلاهم بالشدة والبأساء. الضراء ما يضرهم من الأمراض ونحوها، والبأساء ما هم عليه من بؤس الحال أو شدته. لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذا جاءهم هذا البأس تضرعوا إلى الله ولجوا إليه، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما قست القلوب ونسوا هذا التذكير الذي ذكرهم الله تعالى به، فتح الله عليهم الأرزاق ووسعها عليهم ابتلاء واستدراجا لا كرامة وحبا فيهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالبلاء لقصد التضرع إلى الله، البلاء لقصد ترك الغفلة، البلاء لقصد رقة القلوب لا لقسوتها وشدتها وزيادة في غلظتها وبعدها عن الله سبحانه. مما يعامل به البلاء النازل على العباد الصبر والتحمل، ما دام أن العباد مذنبون فليصبروا وليلجوا إلى الله سبحانه حتى يفرج الله عنهم. فأمر المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كله خير في السراء والضراء. هنا يبرز أهل الإيمان، هنا تظهر أخلاقهم وأعمالهم وما يصيرون إليه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وجاء في بعض الروايات: لا يقضي الله عز وجل قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فالصبر الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة المؤمنين. مما يعامل به هذا البلاء التوبة والرجوع إلى الله سبحانه. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع ذلك البلاء إلا بتوبة إلى الله سبحانه. والله إن الذنوب الموبقة العظيمة قد طغت في أوساط الناس، كثرت في أوساط الناس، فشى القتل والقتال بما لا تورع معه بتاتا، بكل جرأة وبكل استخفاف وتساهل بهذه الجريمة. فشت السرقة والانتهاب والظلم والاعتداء، فشت الخمور والمخدرات بين أوساط المسلمين، فشت الفواحش من الزنا واللواط وغير ذلك من المنكرات، فشت كثير من الموبقات بين أوساط المسلمين. بالله عليكم، أي حال ينتظر الناس مع فشو هذه المنكرات؟ ينتظرون السعة والرغد والأمن والأمان والهناة في العيش مع مجاهرة لله بالذنوب ليلا ونهارا دون نكير إلا من قليل من الناس. فالتوبة، التوبة هي التي ترفع البلاء. تب بنفسك أنت، أتوب أنا أولا وتتوب أنت ثانيا ويتوب المجتمع كله إلى الله سبحانه، يصير الخير في أوساط الناس ويرفع البلاء عنهم. مما يواجه بهذا البلاء الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه، لا يواجه بالضعف، لا بالخور، لا بتعليق القلوب بالكافرين، لا بتعليق القلوب بمجالس الأمم الكفرية التي يناشدها المسلمون بين الحين والآخر، لا بتعليق القلوب بالمنظمات الأجنبية التي جاءت لتبديل دين المسلمين في كثير من أحوالها وشؤونها. تعلق القلوب بالله، فالأمر منه وإليه سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء. جاء في الحلية لأبي نعيم أنهم أتوا إلى بعض التابعين، إلى أبي حازم رحمه الله، قالوا: يا أبا حازم، أما ترى الأسعار قد غلت؟ قال: وما يغمكم؟ ما الذي يصيبكم بالغم؟ الذي كان يرزقنا في وقت رخص الأسعار هو الذي يرزقنا في وقت غلائها. فالله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: الرزاق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. فعلى العباد أن يثقوا بالله وأن يجتنبوا المخالفات وأن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه. ويجب أيضا على من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان في منصب صغير أو كبير، يجب عليه أن يراعي أحوال المسلمين وأن يتتبع المفسدين الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين، وأن يتتبع المفسدين الذين يسعون في اللعب بأسواق المسلمين، في اللعب بأسعار المسلمين، سواء كانوا من التجار الذين بعضهم لا يرعى ذمة للمسلمين وهمه المال والطمع، أو كان من المسؤولين الذين همهم إحداث القلق والفوضى في أوساط المسلمين. على من ولاه الله جل وعلا أمور المسلمين أن يتتبع ذلك وأن يسعى في مراقبة من يكون سببا في إفساد أحوال المسلمين. هذا شأن ولاة الأمر. جاء عند ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن، وعثمان يدعو أناسا يستخبرهم ويسألهم عن الأسعار والأخبار. أمير المؤمنين وهو على المنبر قبل خطبته يدعو بعض الناس الجالسين، والمؤذن يؤذن يسأله عن أسعار المسلمين وأخبارهم، لأجل أن ينصح للمخطئ وأن يحاسب من يسعى في الإفساد بالمسلمين. وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن أبي الصهباء قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشط الكلى يسأل عن الأسعار. وشط الكلى هو المكان الذي ترسو فيه السفن كالميناء اليوم، يخرج أمير المؤمنين رضي الله عنه بنفسه إلى الميناء وإلى المكان الذي ترسو فيه السفن يسأل عن أسعار المسلمين، ومن الذي يحاول العبث بها أو إفسادها. كان عمر رضي الله عنه يطوف بالأسواق ويسأل عن السلع ويختبر الباعة في الكيل والوزن ويفتش ما بأيديهم من السلع وما يكون فيها حتى لا يعبثوا بالمسلمين. هذا شأن من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، فواجب على من ولاه الله أمر المسلمين، وإلا سيسأله الله أن ينظر في المفسدين من تجار أو مسؤولين أو مواطنين الذين يسعون في الإفساد في أوساط المسلمين. وختاما أوجه نصيحة لإخواني في هذا البلد وفي غيره، أن هذه الأمور لا تعالج بالفوضى، لا تعالج بتقليد الكفار، لا تعالج بالعصيان ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بشيء من ذلك، إنما تعالج بدعاء الله، بالتوبة، بالرجوع إلى الله سبحانه، بالإقلاع عن الذنوب. لا تعالج بقسوة القلوب، تعالج برقة القلوب. أما أن يضيق على المسلمين في معايشهم أو أسواقهم باسم العصيان أو باسم المظاهرات أو باسم الاعتصامات أو باسم كذا وكذا، فوالله ليس هذا من الحلول، هذا من المعاصي. الله جل وعلا يبتلي العباد ليتركوا المعاصي لا ليزدادوا منها. هذا من تقليد الكفار، ما جاء عن المسلمين. كل هذه الأفعال ورثها المسلمون عن الكافرين. الكفار إذا اختل شيء من أمورهم عملوا ما يسمى بالعصيان أو المظاهرات أو التخريب والإفساد. لا والله، لا والله أيها المسلمون، ليست هذه بطرق علاج ولا بسبل إصلاح، ولكن ادعوا الناس إلى التوبة، انشر المنشورات في أوساط الناس أن يتوبوا إلى الله، أن يرجعوا إليه، أن يضرعوا إليه. حاربوا الفساد، حاربوا المعاصي حكاما ومحكومين، بإعانة لمن ولاه الله أمر المسلمين بمحاربة الشر والفساد والمعاصي، بذلك يصلح حال المسلمين. أما هذه الأفعال والأحوال فقد لا تزيد الحال إلا شدة، ولا تزيد المنكوب إلا نكبة، ولا تزيد المبتلى إلا بلاء، وليست بطرق علاج سليمة، بل هي طرق علاج سقيمة تزيد الشر شرا إلا أن يشاء الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله.